الصفقة هذا اللي ياك موسى بن عيسى. زين، فقال فاشهد لي عليك، يعني أنت يشهد عليك يا أمير المؤمنين الله وموسى بن عيسى الأنصري أنك قد بعتها بهذه الدار. قال لا إيه أشهد. نعم أمير المؤمنين قال أشهد، قال أشهد الله وموسى بن عيسى أني قد بعتك هذه الحديقة بشجرها ونخلها وثمرها بهذه الدار اللي أنت تملكها، أليس قد بعتني هذه الدار بما فيها بهذه الحديقة؟ هذاك يقول أنت بس الحين بعتني، يقول لا أمير المؤمنين بس بعتني بدل بيع هذه بهذه. إنزين يقول ذاك ما كان يتوهم أن أمير المؤمنين يسوي هذا الموضوع، يفعل هذا الموضوع. فقال أمير المؤمنين نعم أشهد الله وموسى بن عيسى على أني قد بعتك هذه الدار بما فيها بهذه الحديقة، أبيعك إياها. فالتفت علي عليه السلام بس وافق إلى الرجل، قال قم فخذ الدار. حينك جاي يبي هالرطب اللي طايح هذا المتلعوز، حصل إليه ويش؟ حصل لي بيت من عند أمير المؤمنين. يقول قم فخذ الدار بارك الله لك فيها وأنت في حل منها، عيش فيها هني. يقول ووجبت المغرب، صار أذان المغرب وسمعوا أذان بلال، خلصت يعني لهني. يقول دلين راحوا يبادرون إلى الصلاة وراء رسول الله صلى الله عليه وآله، وراحوا صلوا عشاء الآخرة، ثم كل واحد راح انصرف إلى المنزل. جو يوم ثاني أصبحوا صلوا وراء النبي صلاة الصبح، عقبوا بعد صلاة الصبح هبط على رسول الله جبرائيل عليه السلام بالوحي من عند الله. لما هبط جبرائيل في وحي، رسول الله أدار وجهه إلى أصحابه اللي قاعدين، فقال من فعل منكم في ليلته هذه فعلة فقد أنزل الله بيانها، فمنكم أحد يخبرني؟ في أحد منكم يخبرني ويش سوى البارحة لو أنا أخبر؟ فقال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بل أخبرنا يا رسول الله، أنت خبرنا. فقال صلى الله عليه وآله نعم. هبط جبرائيل فأقرأني عن الله السلام وقال لي إن عليا فعل البارحة فعله، فقلت لحبيبي جبرائيل عليه السلام ما هي؟ فقال اقرأ يا رسول الله. فقلت وما أقرأ؟ أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الليل، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إلى قوله ولسوف يرضى. قال لي أنت يا علي ألست صدقت بالجنة وصدقت بالدار على ساكنها بدل الحديقة؟ فقال عليه السلام نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله فهذه سورة نزلت فيك وهذا لك. فوثب صلى الله عليه وآله، قام رسول الله إلى أمير المؤمنين فقبل بين عينيه، قبل جبهة أمير المؤمنين عليه السلام وضمه إليه حضنه وقال له أنت أخي وأنا أخوك. الله وصل على محمد وآله. آخر موقف بسيط لأن حتى أنتهي، قلنا هذه مواقف شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن يشهد لكرم أمير المؤمنين عليه السلام خصم يبغض عليا يكرهه، أصلا خلى الشام 70 سنة على أعواد المنابر تلعن أمير المؤمنين عليه السلام، لكن حين هذا معاوية لما يأتي إلى كرم أمير المؤمنين يعترف بكرم أمير المؤمنين عليه السلام. يوم من الأيام رجل دخل على معاوية يقول له من وين جاي؟ هذاك متزلف قال جئتك من عند أبخل الناس، يقصد أمير المؤمنين، أنا ترى جاء من عند أبخل واحد له علي. فقال معاوية ويحك كيف تقول إنه أبخل الناس؟ يقول لو ملك، يعني معاوية يقول أمير المؤمنين، معاوية يتكلم عن أمير المؤمنين، يقول لو ملك بيتا من تبر من ذهب وبيتا من تبن لأنفذ تبره قبل تبنه. كان هذا بيت اللي من الذهب ينفق قبل شنو؟ ما ينفق بيته إلا من التبن. هذا شهادة عدو لدود لأمير المؤمنين بكرم علي عليه السلام، كرمه كالشمس لا يمكن أن تنكر. غفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل.
استمعتم آنفا أحبة الهدى والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج، دمتم بألف خير وسعادة، ونسألكم الدعاء. إلهي أسأله كشف ضري،
يا ربي يا ربي
يا رب
يا ربي يا ربي يا
سألت برحمتك هلي وسعت كل شيء، وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء، وبالعزة اللي ما يوصل علا شيء، وبالشان العظيم الكل شي ملا. يا نور النور يا قدوس يا ظاهر، يا أول لا أول يا آخر الآخر،
يا
رحمن القيامة الله يا غفر، يا من يسمع من يدعو لدعوة،
يا ربي
يا ربي
يا ربي
يا ربي
يا
ربي يا ربي، اغفر ذنوب تهتك العصمة، يا ربي اغفر ذنوب تنزل النقمة، يا ربي اغفر ذنوب تغير النعمة، يا غافر للعبد ذنبه وخطاه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن مولانا وأمير المؤمنين وليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وليا لحجة الله
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفرها لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيتي محمد أملي أحمد والمرتضى والسبط الأوطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
مع الشهداء
حاولت أمها منعها، لكنها كانت ترى في الخروج واجبا يتطلب منها الذهاب والمشاركة في مسيرات العودة. كانت رغم صغر سنها تستمع بشغف لأحاديث أجدادها وأخوالها عن تلك الأرض التي غادروها وكيف هجرهم المحتل واستولى عليها، وكانت في الوقت ذاته تدرك أنه لابد من استعادة تلك الديار لأصحابها. إنها الشهيدة وصال الشيخ خليل، ابنة 14 عاما من مخيم اللاجئين المغازي، والتي لم تركن فذهبت صوب الحدود تشارك في مسيرات العودة وهي تشعر بدنو الأجل. للحديث أكثر عن الشهيدة وصال نلتقي والدتها أم مؤمن في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، لتحدثنا عن طفولة رضعة الشجاعة وحب الوطن منذ صغرها.
نتعرف عليك.
أنا أم الشهيدة وصال الشيخ خليل، أم مؤمن.
نعم أم مؤمن، يعني ياريت في البداية تحدثينا عن الشهيدة وصال.
الشهيدة وصال عمرها 14 سنة، هي نمرة 4 في خواتها، كانت تدرس في ثاني إعدادي، استشهدت في مسيرة العودة يوم الاثنين 14/5.
نعم. طب كيف في البيت صفاتها، يعني بشو تتميز؟
والله هي طيوبة هيك وبتحب الضحك ومارحة ومطيعة، والله كانت تعاونني في كل شيء وتناولني كل شيء الله يرضى عليها ويرحمها.
نعم. كانت هي يعني تشارك في مسيرات العودة ولا هو أول مرة؟
كانت لا هي كانت تشارك من أول مرة طلع فيها لمسيرات العودة كل جمعة. إلا هذا يوم الاثنين قالت بدها تروح، قلت لها أنا يعني ما تطلعش، فكرت عليها البيت، قالت يما أنا بستنى هذا اليوم إلى الشهر وهيك هتضيعيها علي، حرام عليكي. أنا هيك هتروح علي، ما بعرف إيش اللي في بالها إيش اللي تروح عليها، بس كانت من قبل بأسبوع تقريبا وهي بتوصينا إن استشهدت ادفنيني جنب سيدي، إن استشهدت وطلع لشغلة هيك ولا هيك وزي على روحي، تحكي مع خواتها مثلا أنا هذه آخر لقمة هكلها معاكو، هذا آخر يوم هروح فيه على المدرسة، كان يوم الأحد ليلة ما استشهد. كثير عملت شغلات بتوحى على إنها صحيح هذه البنت هتستشهد، بس احنا كنا ناخذ كلامها من باب المزح، يعني من باب الضحك، ما فكرنا انه هي شاعره بالشيء هذا وعارفه حالها انها راح تروح. يعني اقسم لك بالله كانت تروح وترجع عمرها ما فتحت لي سيره ايش اللي بيصير معاها هناك، ايش كانت تعمل، ايش كانت تساوي، عمرهاش حكت لي. لما استشهدت انا اتفاجأت في الكلام اللي كانوا يحكوه الشباب والصبايا اللي معاها، اتفاجأت في الشغلات اللي بنتي متعوده تعملها هناك لكن ما جابت لي سيرتها في البيت.
زي شو اللي كانوا بيحكوا عنها؟
يعني أول شيء كانوا يسموها بنك الحجارة لأنها كانت تتعب بحجارة بجيوبها وبشنطتها وبظرف أسود وتأخذوا للشباب وين ما تمشي تناول الشباب الحجار، تأخذ لهم المية يشربوا، تأخذ لهم المية والخميرة عشان تعالجهم للغاز. آخر مرحلة سموها عدوة القناصة لأنها كانت تولع العجال وتسحبهم وتعمل سواتر قدام الشباب المصابين عشان يقدروا يطلعوهم، تغطى على الجيش انهم يعرفوا يطلعوهم وتضلل عليهم بالدخان اللي بيطلع من العجال هذه اللي هي مولعة.
نعم.
الله يرحمها ويسهل عليها يا رب.
طيب مؤمن، يعني شو اللي كان بدفعها بخليها تروح على تشارك في المسيرات؟ يعني
والله هي بنت عمرها شاركت يعني في المسيرات. خلص هيك فجأة البنت قالت أنا بدي أصير أطلع زي هالناس اللي بيطلعوا. أكيد يوم من الأيام ربنا هيحرر بلدنا ويصير لنا بيت ونرجع أراضينا. ليش اليهود يتمتعوا بخيرنا وإحنا قاعدين مش لاقين مكان نقعد فيه ولا لاقين حاجة يعني نستفيد منها في حياتنا؟ يعني أنا وولادي عايشين كلنا في غرفة واحدة وربنا العالم بوضعنا وبحالنا وما لهم أي بني آدم يدخل عليهم أي دخل. قالت بكرة بترجع أراضينا، بكرة بنرتاح في بيتنا بأراضينا، ليش هم يتمتعوا بخيرنا وإحنا قاعدين هنا؟ إحنا بدنا نروح لحالهم ونسترد اللي إلنا عندهم.
إيش بلدتهم الأصلية؟ بلدتكم الأصلية؟
بلدها الأصلية هي صوافير الغربي.
نعم. طب أنت راضي على عملته وصال؟
أنا راضي على عملته وصال، فخورة فيها، الله يرحمها ويسهل عليها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا عن تلك الطفلة التي هبت للقيام بواجبها تجاه وطنها، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بالحاجة أم مؤمن والدة الشهيدة وصال الشيخ خليل لتحدثنا عن استشهاد ابنتها. طيب يعني لو تسألنا عن يعني آخر موقف أو حديث دار بينك وبينها يعني قبل استشهادها.
آخر حديث دار بيني وبينها إنها بدها تطلع وأنا كنت منعها تطلع. هو هذا الحديث اللي دار بيني وبينها آخر إشي. طلبت مني تطلع، أنا كنت مسكر عليها باب البيت وبديش أطلعها، فقالت لي حرم عليك.
لما يعني هذا كنت خايفة عليها؟
أنا كنت خايفة عليها، كنت حاجة في جواي حاسة هيك إنه وصلت طالعة مش راجعة. يعني لدرجة لما إجاني خبر استشهادها تقبلته بالحمد لأني كنت حاسة إنه بنتي طالعة ومش راجعة.
نعم. طيب يعني لو تحدثنا ومؤمن عن يعني استشهاد وصال، كيف استشهدت؟
وصال طلعت تقريبا الساعة 8:30 من البيت، مسافة ما طلعت في الباصات ووصلت هناك وأخذت أخوها محمد الصغير عمره 12 سنة معاها. طالعة هي والشباب والبنات وواصلين الصلة، طردها يهود وباقي طخ حوالي رجليها هي وصبية معاها على إنهم يرجعوا، فقال له إحنا مش راجعين. قالها حماس بيضحكوا عليكم مش راح يعطوكوا إشي. قالت له إحنا شعبنا يضحكوا علينا، ما أنتم ما تضحكوش علينا وتاخذوا أراضينا. فمصلي على العلم بنتي جنب السلك مباشرة وماخذ العلم ومعلقة. بعد هيك رجعت لورا عأساس تجيب شغلة وترجع هي والصبية، جنسوها من بين الشباب. يعني أنا عندي الفيديو تبعها لما انجنست بنتي من بين مجموعة كبيرة من الشباب انجنست في رأسها.
وبالتأكيد يعني الاحتلال لا يفرق بين صبية أو
لا؟ والله يا أخوي لا بفرق بين شاب ولا صبية ولا ولد ولا بنت ولا اختيار حتى.
طيب يعني مؤمن يعني رسالتك الأخيرة يعني في بعد استشهاد وصال للشباب ومسيرات العودة هاي؟
احنا يا اخي مسيراتنا سلميه وبنطالب بحقوقنا، مش مطالبين بشغله عند اليهود الهم مثلا، احنا بنطالب بحاجه لنا، هذا حقنا، وبنطالب من شبابنا ومن بناتنا ومن صبايا فلسطين وشباب فلسطين وهم يكملوا المسيره بعد هالكم المهول من اللي استشهدوا واللي صابوا. حرام يعني انهم يضيعوا كل دمهم هدر، وبعدين ما يدوا فرصه لليهود وللمستوطنين وللامريكان انهم يستغلونا ويمشوا الاتفاقيه اللي هم بيتفقوا علينا فيها. لا احنا اراضينا اولى فيها ومن بلدنا مش طالعين لو بدهم يعملوا شو ما يعملوا.
استشهدت وصال، تلك الفتاة التي احبت الحياة لكن حبها لم يمنعها من تقديم الواجب، فنالت منها رصاصة قناص صهيوني على الحدود الشرقية للقطاع خلال مشاركتها في مسيرات العودة لترتقي شهيدة. فهنيئا لك الشهادة يا وصال، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء. نشكر والدتها الحاجة مؤمنة، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله.
واحة الصبار.
الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور سجنت بسبب حبها وشغفها للشعر ولكتابتها لقصيدة قاوم يا شعبي قاوم. تقول طاطور عن قصيدتها التي اعتقلت من أجلها أنها كانت بمثابة نداء للعالم بأن يستمع إلى صوت الفلسطينيين وأن ينقذهم من الاحتلال. تقول طاطور هي صرخة بأن 70 سنة من المعاناة تكفي. للحديث أكثر عما عاشته الشاعرة طاطور في أعقاب كتابتها لهذه القصيدة نرحب بها معنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار. نعم الشاعرة دارين طاطور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من هنا من قرية الرينة في الجليل قضاء الناصرة أحييكم.
بداية أستاذة دارين طاطور، ماذا عن هذه القصيدة التي اعتقلت من أجلها؟
بالنسبة للقصيدة، قراءة القصيدة، أنا لحد الآن طبعا ممنوعة أنه أقرأ القصيدة. قصيدة قاوم هي أنا اتهمت عليها، وفي بحالة أني تم أني برجع بقرأها برجع على السجن كمان مرة، لهيك ما بقدر للأسف أني أقرأ القصيدة، فبعتذر حقيقة، بعتذر منكم. الآن بيقدر يقرأ القصيدة وبنشروها أساسا، والقصيدة ترجمت لعدة لغات، لأكثر من 20 لغة اليوم هي موجودة في كل العالم، وتم كمان تلحين القصيدة من فنانين من كل العالم وغنائها بعدة لغات، فهي موجودة في كل اللغات الإنترنت.
حدثينا عن تجربتك الاعتقالية وكيف مرت في تلك الفترة التي أعقبت هذه القصيدة.
اعتقلت في البداية فترة 97 يوم، قضيتهم أتنقل بين 3 سجون، معتقل الجلمي وسجن الشارون وسجن الدمون. منهم قضيت 21 يوم بفترة تحقيق صعبة جدا جدا، قضيتهم في زنازين انفرادية. في هذه الفترة بدأت النيابة تطالب بسجني لفترة 7 سنوات بتهم التحريض على العنف والإرهاب وتأييد منظمات إرهابية، بين قوسين طبعا هذا الكلام حسب قولهم. وبدأت عملية الضغط علي بكل الطرق والوسائل ومن كل الجهات من أجل الاعتذار للسلطات الإسرائيلية على كتابة هذه القصيدة والاعتراف أنني مخطئة ونادمة على كتابتها، إلا أنني رفضت كل هذه الادعاءات وأصريت أنني كتبت في قصيدتي عن إرهاب صهيوني يهودي موجود نعاني منه كفلسطينيين وواقع طبعا موجود إحنا بحياتنا اليومية، ورفضت أي صفقة معروضة من قبل النيابة، وقررت فتح القضية وحيثيتها أمام القضاء وبالتالي أمام العالم من أجل فضح ديمقراطية إسرائيل المزعومة.
نعم أستاذة دارين طاطور، نتحدث عن المحاكمات التي مررت بها، وخلال هذه المحاكمات كان الحديث متداول من قبل الاحتلال عن تلك القصيدة، قصيدة قاوم.
مجمل المحاكمات التي مررت بها كان تقريبا 59 محاكمة خلال هذه الفترة. تم فقط مداولة القصيدة بين أروقة المحاكم الإسرائيلية، محاكم الاحتلال طبعا، ونقاشها من قبل النيابة والقضاء، وكل المحاكمة من بدايتها حتى نهايتها انبنت على سوء ترجمة لكلمات في القصيدة بعد أن قام بترجمتها شرطي لا يمت بأي صلة للغة العربية. في معجم السلطات الإسرائيلية لا يوجد فلسطينيون ضحايا مثلا، ولا يوجد إرهاب يهودي، ولا يوجد شيء اسمه طفل شهيد ضحية للإرهاب الصهيوني، على سبيل المثال اسمه علي دوابشي أو محمد أبو خضير مثلا. فكل شهيد بالنسبة لإسرائيل والنيابة والشرطة كما يقول طبعا هو مخرب. هذا ما تم نقاشه من خلال المحاكمة تبعتي. وفي جلسات محاكمتي ناقشت المعنى والقصد من كلمة شهيد، مقاومة، انتفاضة في ثقافتنا الفلسطينية، وما معنى كل كلمة وكلمة، وتاريخ الانتفاضة الفلسطينية ومعنى المقاومة لكل إنسان وحق التعبير عن الرأي طبعا في الشعر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفتنا الشاعرة نادين طاطور والتي واصل الاحتلال ملاحقتها على قصيدتها. لم تتمكن الشاعرة طاطور من قراءة قصيدتها التي اعتقلت بسببها، فقد توعدها الاحتلال بالاعتقال مجددا في حال قراءتها، لكنها في الوقت ذاته ماضية في رسالتها الأدبية وكتاباتها. نرحب مجددا بالشاعرة نادين طاطور ونكمل معها هذا اللقاء. قاوم يا شعبي قاوم في القدس، ضمطت جراحي ونفثت همومي لله، وحملت الروح على كفي من أجل فلسطين العربي. لن أرضى بالحل السلمي، لن أنزل أبدا علم بلادي حتى أنزلهم من وطني. أستاذة دارين، يعني في عقاب هذه الكلمات وهذه القصيدة خضعت أيضا للإقامة الجبرية والتي استمرت نحو سنتين وأكثر.
تم إحالتي إلى الإقامة الجبرية والاعتقال البيتي القاسي بقيود مقيدة جدا جدا جدا، وبمنفى وإبعاد عن أهلي لفترة سنتين وثمانية شهور إضافية. طبعا هم كانوا طول الوقت يدعون في محاكماتي أني أنا أحرض وأدعم قتل اليهود، وبدي أقوم بعمليات دهس وطعن. كل هذه الأمور طبعا من خلال القصيدة اللي أنا كتبتها، قاموا بإعطائي كل هذه التهم، وفي المقابل أصروا علي أنه أنا لازم أكون مبعدة عن بيئتي ومجتمعي وأهلي، فأقروا أنه الإقامة الجبرية تبعتي تكون مستوطنة يهودية في داخل وسط تل أبيب. فكانت الأمور جدا غريبة جدا، من منطق هذا الاحتلال يدعون أنه أنا خطر على اليهود، فبحولوني لإقامة جبرية في وسط تل أبيب اللي هو مكان فقط موجود فيه يهود. وما بعد ذلك طبعا تم الحكم علي لفترة 5 شهور إضافية، قضيتهم في سجن الدمون. طبعا بعد ما قضيت إقامة جبرية ومنفى وسجن منزلي لفترة 2 سنة و8 شهور.
أخيرا أستاذة نادين طاطور، سمعنا أن الاحتلال منع حتى الأقلام والدفاتر داخل السجن لمنعك من الكتابة، كيف تعاملت مع هذا الأمر؟
كنت لابسة جاكيت من خدمة مصلحة خدمة السجون الشباس، وفجأة عم بلعب بالسحاب تبعت الجاكيت، فأخذت قيمة السحاب من إيدي السحاب من الجاكيت، وبلشت أكتب القصائد اللي أنا بدي إياها على الجدار الزنزاني. فعمليا حاولوا إنهم يمنعوني إني أكتب بس ما قدروا. حتى بقلب السجن كتبت لهم وحطت لهم القصائد على الجدار، نحتهم نحت على الجدار نفسه، مش لا بقلم ولا بشي، نحتهم في السحاب تبع الجاكيت تبعتهم. فهذا أكبر دليل وإصرار أنه لا يمكن للكلمة أنه حدا يسجنها أو حدا يقدر يمنع خروجها. فبالفعل هذا بالنسبة لي كان تحفيز جدا قوي، أنه أنا لما بدي أكتب فيش إشي أو فيش قوة في الدنيا كلها ممكن تمنعني أني أكتب.
إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع الشاعرة نادين طاطور الملاحقة والمهددة بالسجن مجددا من قبل الاحتلال على قصيدتها قاوم، وإلى لقاء في حلقة متجددة من برنامج واحة الصبار. نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
ما زلت غير مطمئن إلى الوضع في نهلال هذه الليلة. أحس بأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة، وقطيع الأغنام ذاك أرى فيه ما يريب.
يا أميتاي، أميتاي،
أجل يا سيد ليفي.
اسمع يا أميتاي، اذهب فورا إلى غرفة الحراسة الغربية واصحب معك يا كوفي واطردا قطيع الماشية ذاك. هيا بسرعة.
أمرك 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 سيدي أمرك.
يا إلهي ما هذا؟ أميتاي، أميتاي، ماذا جرى؟
غرفة الحراسة الغربية لقد دمرت، دمرت تماما يا سيدي.
ماذا؟
لقد جن جنون الصهاينة يا عز الدين. تدمير غرفة الحراسة ومقتل ياكوفي وابنه ضربة قاسية،
ولم يروا شيئا من بأسنا يا أخي.
المنظمة الصهيونية خصصت مكافأة مقدارها 500 جنيه لكل من يقدم أي معلومات عن منفذي العملية.
مبلغ ضخم، ضخم جدا.
ياه، 500 جنيه؟ ألا ترى أنه مبلغ كبير جدا يا هير جولدمان؟
إنها نهلال يا حليم أفندي، إنها نهلال.
وماذا في ذلك؟
إنها أبرز رموزنا الاستيطانية، فمهاجمة تحصيناتها بل وتدمير غرفة حراستها ومقتل ياكوفي وابنه يعني هذا كسرا لهيبتنا.
ولكن يا هير جولدمان،
أما الأخطر من هذا كله فهي مسألة أخرى.
وما هي؟
العرب لقد بدأوا باستعمال القنابل، ومعلوماتنا المتوافرة تدل إلى أنها قنابل مصنعة محليا.
وهذا يؤكد استنتاجاتي.
وما هي؟
نحن نواجه جماعة منظمة. انظر إلى المعطيات: صناعة قنابل، تسلل ماهر، والأدهى. الأدهى قطيع ماشية لطمس آثار التسلل.
وتقول لي إن مبلغ 500 جنيه مبالغ فيه؟
يا هير جولدمان، إن ضخامة المبلغ ستلفت النظر لهذا التنظيم، وقد تجرئ الآخرين على الانضمام إليه أو العمل على طريقته.
لا عليك حليم أفندي، أنت قم بوظيفتك وجد الفاعلين، ونحن نقوم بوظيفتنا، مفهوم؟
أتوقع أن يشن الإنجليز حملة اعتقالات واسعة يا أخي.
سنهدأ قليلا في هذه الفترة يا فخر الدين،
ونخطط بهدوء للمراحل المقبلة.
وإغراء المال كيف سنواجهه؟
تقصد 500 جنيه؟
أجل،
الحمد لله يا أخي. أنا أعتقد أن أتباعي هم من خيرة الرجال وأصدقهم عزيمة، فقد التفوا حولي وأنا ما وعدتهم إلا بالفقر والموت. فهل تظنهم يبيعونني بأموال الدنيا؟
ولكنها النفس يا عز الدين، وهي أمارة بالسوء.
حتى لو اعتقلت أو قتلت، فجذوة الجهاد لن تنطفئ بغيابي.
قد ينكشف باقي أفراد العصبة.
لا تقلق، فطريقة المجموعات التي اعتمدناها تقلل الأضرار.
وبرغم هذا فالحذر واجب يا أخي.
معك حق، الحذر واجب.
ولكن يا أبا خالد،
صدقني يا أبا إبراهيم، هذا ممكن.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
أنت أبو إبراهيم؟
صحيح، بماذا أخدمك؟
أنا فرحان السعدي، كنت أبحث عن الشيخ عز الدين القسام، فقالوا لي إنه قد يكون عندك.
صحيح صحيح، ولكنه ذهب قبل ساعة إلى مقر جمعية الشبان المسلمين.
حسنا، شكرا لك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
لماذا أخبرته بمكان الشيخ؟
هذا سر يا أبا خالد.
لا، ولكنني لا أرتاح لهذا الفرحان، إنه يكثر من التردد إلى الشيخ، وسمعت أنه خريج حبوس.
لا تقلق يا أبا خالد، فالشيخ قادر على الاعتناء بنفسه.
حسنا يا إخوان، أقترح أن تساهم جمعيتنا، جمعية الشبان المسلمين، برفع المستوى الخلقي والديني والوطني في قرى المنطقة.
إننا نفعل هذا يا شيخ، فنحن ندعم وننشئ المدارس والمؤسسات التربوية.
هذا ليس كافيا يا جماعة.
وكيف يا شيخ؟
إن قدرات أعضاء جمعيتنا أكبر من هذا، ففيهم الكثير من المتعلمين والمثقفين، فلماذا لا ننظم وفودا تجوب القرى المختلفة وتنشر الوعي فيها؟ وأنا مستعد للمشاركة في هذه الخطوة.
فكرة جيدة،
أنا مستعد لمرافقتك.
ولكن عفوا يا شيخ، قد تفشل التجربة.
حسنا حسنا، أذهب أنا ومن قرر الذهاب معي، نجرب ثم نقيم التجربة.
فكرة جيدة.
فكرة جيدة يا شيخ، نجرب.
من؟ فرحان السعدي؟ يا أهلا يا أهلا وسهلا، أرجو ألا تكون قد انتظرت طويلا.
لا، وصلت قبل قليل. و
ما بك يا عم فرحان؟ تبدو منزعجا.
ما هؤلاء الأصحاب؟
من تقصد؟
أبا إبراهيم، لقد عاملني بجفاء، كيف لمثله أن يكون من تلامذتك؟
لا عليك لا عليك، ربما كان منزعجا من شيء ما. على أي حال، دعنا من هذا الحديث وقل لي، ما أخبار مجموعتك؟
أصبح عدد أفرادها 7، وقد بدأت بتدريبهم على السلاح.
وجميعهم اشترى السلاح بماله الخاص؟
أجل، بعضهم باع متاعا من بيته أو مصاغ زوجته.
حسنا يا عم فرحان، في هذه الأيام عليكم التخفيف من تحركاتكم، فعيون الإنجليز ما زالت مفتوحة.
بسبب عملية انهلال؟